الأمن بالنسبة إليها كما يقال شوط وجود وليس شوط كمال. يعني مش أنه إذا بتكون آمنة ممتاز، ما بتكون آمنة يا أخي بتحافظ بتقدر تستمر، لا، دولة مختلفة من هذه الجهة. الأمن بالنسبة لكيان العدو هو شوط وجود، إذا انتفى الأمن هذه الدولة تنهار. إذا انتفى الأمن، شوفوا هو تصريحات صحفيين، معلقين، إعلاميين، سياسيين، نواب في الكنيسة، ناس عاديين، واحد عشر يوم بيقول لك بعد نحن لا نشعر هنا بالأمان، خلي نحن خيارنا الطبيعي لازم يكون العودة إلى الدول التي جئنا منها، وعندهم جنسيات أوروبية وأمريكية وأسترالية، وكل واحد منهم عنده جنسيتين. لما بيصير يحس أنه داخل فلسطين محتلة، لا عنده شغل، والاقتصاد بده يوقف، والتجارة بده توقف، وما في روح يتسبح على شواطئ البحر، وما في أمن وما في أمان، أهون شيء عند الإسرائيلي يضب شنطه ويمشي. هاي نقطة جوهرية نحن أهل المقاومة، محور المقاومة، لازم كنا نعرفها في دائرة اعرف عدوك، اعرف عدوك، في دائرة معرفة العدو. هذا فرق المجتمع الإسرائيلي عن أي مجتمع آخر، هذا فرق كيان دولة إسرائيل عن أي دولة أخرى. نحن شعب، مثلا شعب فلسطيني مسك بأرضه قبل 48، عانى ومجازر ولهلأ ما حاضر. بالعكس بلبنان لو بتفتح الحدود كل هاي المخيمات، بقول للبنانيين خايفين التوطين، الفلسطينيين في لبنان قلوبهم فلسطين مش بلبنان. إذا بتفتح لهم الحدود وما حاضرين يروحوا على فلسطين وقدموا مئات وألاف الشهداء في طريق الوصول إلى فلسطين، بتخلوا عن أرضه. الشعب اللبناني، اللبنانيين معاناتهم 48 قاوموا وقاتلوا وما زلنا في المواجهة. نحن ما نتخلى عن أرضنا ولا عن ضياعنا ولا عن حقولنا ولا عن تاريخنا ولا عن نحن، كما كنا نقول دائما في نحن ولدنا هنا، نعيش هنا، نموت هنا، ندفن هنا، ويوم القيامة نحشر من هذه الأرض على حسب ما الله يسويها للأرض. لكن نحن لا نغادر، نحن لا نغادر، وأغلبنا لا يملك جنسية ثانية يعني، وقرارنا أن نبقى هنا. الإسرائيلية مش هيك، إسرائيلية عنده جنسيتين والشنطة جاهزة، بس باسبور جاهز والشنطة جاهزة. شو اللي بيخليه يفل؟ شو اللي بيخليه يبقى؟ هون القصة. الأمن هو اللي بيخليه يبقى، هو اللي بيخليه يفل. ولذلك صار يقولوا إنه خلينا نفل، والفل نحن شو قاعدين عم نعمل هون؟ لا في حكومة تحمينا، لا في قيادة تحمينا، لا في جيش يحمينا، لا في أجهزة أمنية تحمينا. اللي صار ب48 عمل حال ترعب شديد عند الصهاينة في الكيان، إنه هذا تحول يعني مفاجئ وصادم. بكل أحوال شل أمن الكيان هذا كان من أهم إنجازات هذه المعركة، إنجاز عظيم وكبير جدا، بل هو إنجاز لا سابقة له كمان لنسلم هذا الإنجاز، لا حصل بحرب تموز بهذا الشكل ولا في الحروب السابقة في حرب تموز 2006. ليه؟ لأنه الذي كان تحت مرمى الصواريخ وتل أبيب وشدان ومحيط تل أبيب وهذا الوسط، وحتى القدس كانت في المرمى. إذن هذا تطور وهذا إنجاز عسكري وأمني عظيم جدا حققته معركة سيف القدس. لأنه نجي شوي منلاقي تل أبيب وشدان محيطة، غلاف غزة كله، عسقلان، أسدود، بئر السبع، وصولا إلى قريب ديمونة، تعطيل مؤسسات حيوية عديدة مثل مطار بن غوريون، إلغاء الكثير من الرحلات. 70% من الإسرائيليين خلال 11 يوم اضطروا يروحوا على الملاجئ والغرف الآمنة، طبعا ليس في وقت واحد يعني، ولكن من حيث المجموع مرقت على 70%. أصلا الخسائر النفسية قبل ما نحكي بالخسائر البشرية، قتلى وجرحى، الأهم هو الخسائر النفسية. صوروا أنتم ملايين الصهاينة 11 يوم عايشين تحت صفارات الإنذار، هو صفارات الإنذار لحالها بس تدوي بتل أبيب وبالقدس وبالوسط وبقوش دان وعسقلان لحالها مرعبة. وصل الصاروخ ولا ما وصل؟ لحالة بتعمل وهن بلا شيء يعني دغري بينهاروا نفسيا. هذا تأثيراته ضخمة. الخسائر البشرية، الخسائر الاقتصادية، تحدثوا عن أرقام مش مهم. أربعة، إنهاء صورة الكيان الآمن حتى للخارج. هلا حكينا عن الأمن للداخل، حتى الخارج. الخارج اللي بده يجي يستثمر في فلسطين محتلة، كل فكرة التطبيع واحدة من أهدافها هو جلب استثمارات اقتصادية بعشرات مليارات الدولارات من أجل الحفاظ على هذا الكيان ودعم هذا الكيان اللي كمان هو عم بيعاني من مشاكل. طيب، واحدة من أهداف التطبيع تحويل الكيان يعني فلسطين المحتلة من خلال كيان صهيوني إلى معبر، لنوسر تطبيع بالمنطقة. معناتها بتصير كل شيء، عندهم مواني وعندهم مطارات وعندهم حدود وأماكنهم قريبة. هذا كله لما بيصير الكيان غير آمن، فالأمن هو شرط الاستثمارات، هذا أمر معروف. خمسة، فرضت المواجهة على العدو، فرضت هاي المعركة، فرضت المواجهة على العدو مع أهلنا في 48، فلسطينية 48. الضفة أساسا هي موجودة في دائرة المواجهة، لكن 48 ودخولها على المواجهة كان أمرا جوهريا وأساسيا. لأول مرة شعروا بالخطر، اهتزاز بنية الكيان. أنا قرأت تصريح لرئيس المكلف في تشكيل حكومة العدو لبيد يتحدث أنه هذا خطر وجودي، يجب أن تعالجوا وتسارعوا إلى حل هذا الأمر. رئيس الكيان أيضا تحدث بلغة مشابهة. من النتائج العسكرية والميدانية، سادسا الثبات والصمود في غزة، ممتاز. القيادة والسيطرة، جبهة قوية متماسكة، مقاومة غزة وشعب غزة، استعداد عالي للمواجهة، لمواجهة أي تقدم بري أو معركة طويلة. ولم يسمع العالم من رجالها ونسائها وأطفالها إلا كل الكلام الذي يعبر عن الشموخ والإباء والعزة والكرامة والاستعداد اللامتناهي للتضحية. سبعة، استطاعت المقاومة بحق أن تقدم صورة نصر تاريخي وحقيقي لشعبها ولأحبائها في العالم ولعدوها ولكل أعدائها. في المقابل، إذا جينا، طبعا هذا مختصر، ما فتنا على الجانب التخصصي. في المقابل، إخفاقات العدو. واحد، وهودي هن معترفين فيهم، يعني هذا جايبهم من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، الخبراء، المعلقين الإسرائيليين. الفشل في تحقيق أي إنجاز استراتيجي، إنجاز استراتيجي يعني يعمل تحول في مسار المواجهة، ما في. دلوني، خلي يطلع نتنياهو أو جانتس أو كوخافي الفيلسوف يقول شو هو الإنجاز الاستراتيجي اللي حققته إسرائيل وجيشها خلال 11 يوم في معركة سيف القدس، ما في. اثنين، ما يتحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون هو إنجازات تكتيكية، لكن بصراحة هذه الإنجازات التكتيكية في مقابل قطاع غزة لا تتناسب مع قوة الجيش الإسرائيلي، أقوى جيش في المنطقة، أقوى سلاح جو في المنطقة. يعني شو إنجازات تكتيكية؟ يعني هدم الأبراج، ضرب بعض الأنفاق، قتل بعض القادة. هذا لا يحتاج إلى جيش بقوة الجيش الإسرائيلي ولا إلى سلاح جو بقوة سلاح الجو الإسرائيلي لإنجازه. لم ينجح، يعني فشل في منع إطلاق الصواريخ. بقت الصواريخ تطلع، وكان ممكن ضل تطلع أشهر، وهذا بيعبر عن فشل استخباري، فشل المعلومات. هو ما بيعرف من وين عم تطلع الصواريخ. كانت تنطلق ومحددة الزمان أيضا. يعني عم بيقول لك ساعة 6 وبتطلع المسيرات وبتطلع سلاح الجو وبتطلع الصواريخ، وبيقول لك الساعة 9 أيضا. لم ينجح في منع وصول عدد كبير منها إلى المدن التي يسكنها الإسرائيليون. هون بيجي بحث القبة الحديدية الذي يحتاج إلى مقاربة دقيقة. طبعا الإسرائيليين عم بيبالغوا، لكن في ناس بداخل الكيان مسؤولين عسكريين سابقين ومعلقين بيعملوا تقييم بيقولوا لا، نجاح القبة 53-56%. مسؤولين رسميين عم بيحاولوا يقولوا نجاح القبة 90%. لكن حتى لو سلمنا بال90%، شوفوا لما هن بيقولوا عدد الوحدات السكنية المتضررة، ولما بيقولوا عدد الإصابات، عدد الصواريخ اللي وصلت، بيعني لمجمل عدد الصواريخ اللي قالوا انها اطلقت، بيعني انه حديثهم عن 90% هو تضييع وكذب. على كل، هناك فشل ما، هلا نسبته قد ايه هذا بده تقييم تقني وفني في بحث القبة الحديدية. واللي بيأكد هذا الفشل هو الوعد الذي طلبه نتنياهو وقدمه بايدن وأعلن عنه، أنه الأمريكان بدهم يساعدوا في موضوع القبة الحديدية. لو كانت القبة الحديدية ناجحة حتى 90% مثل ما قالوا، كان يجب على نتنياهو أن يفاخر بذلك ويسوقها بالعالم ويبيعها كمان الأمريكان. وبالتالي هذا هو دليل وصول الصواريخ بشكل دائم إلى تل أبيب وعسقلان وبير السبع وأسدود وغيره وغلاف غزة، وعدد الإصابات في المنازل والمنشآت. الفشل في خداع المقاومة الفلسطينية لجرها إلى فخ نوعي، هذا اللي سموه مترو حماس، يحضر له منذ سنوات. من 3 سنوات هم عم بيحضروا لهذا الفخ وحاولوا يطبقوه بهذه المعركة، ولكن وعي المقاومة ويقظتها وحكمتها منعت الوقوع في هذا الفخ. الإسرائيلي كان مراهن على إنجاز عسكري نوعي من هذا القبيل. الفشل في النيل من المخزون الحقيقي للصواريخ الذي لم يطلق بعد. هلا أنا بأدي وبعض المحبين عم بيقولوا بزيادة يا سيد خلاص هالأدي، معلش خلينا نكمل. الفشل في النيل من المخزون الحقيقي للصواريخ الذي لم تطلق بعد، ما أدري مخازنها أماكن تواجدها. الفشل في تحديد أماكن قيادات الصف الأول، وبالتالي الفشل في اغتيالها. هم حددوا مجموعة أسماء وفي مقدمهم الاسم الأول الموضوع على لائحتهم الأخ القائد المجاهد العزيز الأخ أبو خالد محمد ضيف، الله يحفظه ويحرسه وكل القادة. وحتى هم قالوا أنه نحن مددنا العملية عسى أن نتمكن من قتل هذا القائد، وهذا فشل. أما بعض القادة الذين قتلوا طبيعي بدوا يستشهد قادة لأنه موجودين في الميدان، طبيعي بدوا يستشهد قادة. الفشل في تقدير قدرات المقاومة ومستوى استعدادها، هم اعترفوا أنه ما كان عندهم هذا التقدير لقدرة المقاومة وقدرتها على الاستمرار. ولكن كما ذكرت في بداية الكلمة، الأهم الفشل في تقدير رد فعل غزة ومقاومة غزة وقيادة المقاومة في غزة، القيادة المقاومة قيادتها السياسية والعسكرية على موضوع حي الجراح، حي الشيخ جراح والأقصى. الفشل في تقدير رد فعل فلسطيني 48 فاجأوا مفتش الشرطة العام، ونحن أصلا ما كان هذا بالحساب. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المفترض هي متغلغلة وحاضرة ومسيطرة من 48 فوجئت برد الفعل. لكن من أهم مظاهر الفشل الضياع. إسرائيل ذهبت إلى هذه المعركة مصدومة متفاجئة تائهة ضائعة، لا عندها خطة ولا عندها رؤية. وهون بيجي السؤال لرئيس أركان جيش العدو السيد كوخافي، اللي بقى 3 سنين ينظر ويعمل فلسفات ويعيد النظر باستراتيجيات ويعمل مناورات حتى أطلق عليه الفيلسوف. وطبعا واحدة من نظرياته اللي كان يقول أنا بتستدل فيها على الفشل الإسرائيلي. دائما خلال 3 سنين كان عم يعمل على أحياء القوات البرية، كان يركز على المناورة البرية، ودائما كان يقول لن يتحقق أي نصر دون العملية البرية. العملية البرية هي جزء من النصر الذي يجب أن نحققه. طيب، هذا صاحب الرؤى الاستراتيجية والفيلسوف والنظريات والمناورات أمام غزة المحاصرة 365 كيلومتر مربع، الصواريخ المصنوعة محليا، استراتيجياتك وفلسفتك مناوراتك تحضيراتك ذهبت هباء منثورا. ليست هذه الحقيقة. أهم شيء بهذا الفشل، ما في عملية بروية. أنا لا أقول أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن القيام بعملية بروية، لا أدعي ذلك، ولا أقول أنه ضعف إلى مستوى لا يستطيع القيام بعملية بروية، ولكن أقول أن معنويات الجيش الإسرائيلي، يعني طيارات ودبابات ومدافع وعسكر وعديد وتكنولوجيا وتليفون وتشابك أزرع والبدكن أيام صحيح، ولكن هذا الجيش وقيادة هذا الجيش تتهيب، تخاف، مرعوبة من العملية البرية سواء في غزة أو في لبنان أو في أي مكان. وعندهم بعضهم اللي صاروا بغزة بال 2014 وجنودهم اللي هم مش عارفانين أحياء أموات، ما زال ماثل أمام عيونهم. جيش أقوى جيش في المنطقة يتهيب يخاف. هذا فشل، فشل استراتيجي بالحقيقة، هذا مش فشل عادي. وأخيرا الفشل في تقديم صورة انتصار، ما أدري، هو من بالحد الأدنى ما أدريني أنعو الرأي العام الإسرائيلي أنه انتصر. فيكم ترجعوا لكل استطلاعات الرأي، ما في استطلاع رأي بيقول، يعني إذا أعلى استطلاع اللي مرقوا علي أنا هلا بعدين إيش 15% 20% ممكن تلاقي إنه في ناس برأي العام الإسرائيلي بيقولوا إسرائيل انتصرت، أما الباقي لا، ما قدر أقدم صوت انتصار. على كل حال وللبحث صلة، تخلي كم دقيقة للبنان. هذا فيما يتعلق بمعركة سيف القدس، والتي يجب أن يبنى على نتائجها السياسية والمعنوية والنفسية والقيمية والثقافية، ويجب أن يبنى على نتائجها العسكرية والأمنية في استمرار هذه المواجهة وفي استمرار هذه المعركة. بالعودة إلى لبنان وإلى مناسبتنا، نقاط أيضا سريعة ما عش طول عليكم. أولا، في عيد المقاومة والتحرير أود أن أؤكد للشعب اللبناني ولكل شعوب المنطقة ولأحبائنا وأصدقائنا أن المقاومة في أحسن حال، المقاومة اللبنانية في أحسن حال. لم يمر يوم على المقاومة في لبنان، كانت قوية كما هي الآن، لا في العديد ولا في الخبرة ولا في التجربة ولا في العدة ولا في العتاد ولا في الإمكانات، كمًا كيفا ونوعا واستعدادا وتحضيرا وجهوزية وإيمانا وثقة وشجاعة ومعنويات. هذا أول نقطة. هذا بعد 21 سنة من تحرير الجنوب. اثنين، أقول الإسرائيلي بالاستفادة مما ورد في بداية الكلمة أيضا، لا تتحامقوا ولا تستكبروا ولا تتغطرسوا، وبالتالي لا تقدروا ولا تحسبوا خطأ باتجاه لبنان. لبنان محكوم بالمعادلات التي صنعتها المقاومة وصنعتها المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، قواعد الاشتباك ومعادلات الصراع قائمة. أي مس فيها كما قلت يوم القدس بانتظار المناورة الإسرائيلية الكبرى، أعيده الآن في عيد المقاومة التحرير، هذه معادلات ثبتت بتضحيات كبيرة، قبل ال2000، بعد ال2000، بال2006، وبالتالي نحن حريصون جدا عليها. لا تخطئ التقدير، لا تخطئ التقدير، مثل ما غلطتوا مع غزة عم تغلطوا مع لبنان، رغم نحن وضعنا مختلف. يعني نحن صح في عقوبات أمريكية على البلد، بس نحن بلدنا مش محاصر لا بالبر ولا بالجو ولا بالبحر. ما تقولوا في وضع صعب معيشي، في وضع حياتي، في وضع ناس، ظروف الوضع البلد الداخلي، هذا كله مظبوط وصحيح، ولكن هذا لن يؤثر ولا يؤثر على الإطلاق عندما تكون المعادلة هي الحفاظ على أمن لبنان واستقرار لبنان وسيادة لبنان وكرامة لبنان وأمن الشعب اللبناني وأمن كل شبر على الأرض اللبنانية. هذا أمر لا يمكن التسامح فيه. النقطة الثالثة، اليوم أيضا المقاومة يعني في الوقت الذي تستند فيه إلى قوتها هي تستند إلى بيئتها الحاضنة التي عجزوا عن المس بها، رغم كل ما جرى في الداخل اللبناني، رغم كل الظروف المعيشية الصعبة. والظروف المعيشية الصعبة الآتية، كلنا سنتدبر أمرنا، ولكن يجب أن ييأسوا من إمكانية المس بإرادة بيئة المقاومة واحتضان بيئة المقاومة. اليوم المقاومة في لبنان هي في موقع قوي أيضا، حتى بالاستناد إلى الموقف الرسمي، يعني سواء في موقع رئاسة الجمهورية بوجود فخامة الرئيس العماد ميشيل عون الذي يدافع عن لبنان، الذي يصر على الحصول على حقوق لبنان كاملة في المياه والغاز والنفط ومشاكل، والذي يعبر بشكل دائم عن موقفه الواضح من المقاومة، وهذا أحد أسباب عتب بعض الدول عليه. إذن هناك موقف رسمي في موقع رئاسة الجمهورية، هناك موقف رسمي في موقع رئاسة مجلس النواب، طبعا دولة الرئيس نبيه بري هو شريك في المقاومة أساسي، في موقع رئاسة مجلس الوزراء الحالية تصريف الأعمال، وأيضا في الحكومة، يعني البيان الرسمي التي تلتزم به الحكومة. يعني ما زال الموقف الرسمي أيضا موقف قوي ومتماسك، بمعزل عن الأصوات الداخلية المخالفة والمعارضة والمعروفة. النقطة الثالثة الرابعة فيما يتعلق بالحسابات بيننا وبين العدو، يجب أن نضيف إلى حسابنا القديم الذي ما زال مفتوحا ما يرتبط بشهيدنا، أنا أسميه الشهيد الدمشقي، بشهيدنا الدمشقي علي كامل محسن رحمه الله. يجب أن نضيف إلى حسابنا مع العدو دماء الشهيد محمد طحان، الشهيد على طريق القدس، هذا الشهيد الذي عبر عن مزاج هذا الجيل من شباب لبنان اللي بيتصوروا أنه مقاومة جيل قديم. هذا الجيل الحقيقي، هذا الجيل الذي هو حاضر أن يقتحم الحدود ويقتلع الجدار ويقص الشريط الشائك ويدخل بلا سلاح بالصدور العارية وبالقبضات العزلاء. هذا الجيل مؤمن متحمس مشتاق لبيت المقدس. الشهيد محمد طحان يعبر عن هذا الجيل. طبعا بالمناسبة أنا أجدد وأكد وأعيد لعائلته الشريفة والكريمة فردا فردا التعزية والتبريك بهذه الشهادة المباركة لأخينا و ابن حزب الله الشهيد محمد طحان. هذا دم، أقول للإسرائيليين، هذا دم صبرنا عليه ولكن ما تركناه ولن نتركه أيضا، ويضاف إلى حساب شهيدنا. 3-4-5 مدري قديش شيء الأخير بالوضع الداخلي وبختم في الشأن الداخلي لكل ما يجري في لبنان. المفتاح هو تشكيل حكومة جديدة. في شعارات بتنحكى أنه المخرج من الأزمة الحالية واستقالة رئيس جمهورية، طبعا هذا ليس مخرجا وليس صحيحا، وهذا حكي يعني مزايدات سياسية لن يصل إلى مكان. ف فخامة التبعيس موجود، والله يطول بعمره بكمل لآخر لحظة إن شاء الله. أو البعض مثلا قد يطرح أنه تخلي الرئيس المكلف عن تكليفه بتشكيل حكومة، وأيضا من الواضح بأنه الرئيس المكلف متمسك بهذا التكليف، وهذه من نتائج أيضا الجلسة الأخيرة في مجلس النواب، وإن شاء الله الله بيسهل أمره وبيقدر يشكل. أو البعض يطرح معادلة الاستقالتين أنه بشكل متزامن، يعني رئيس جمهورية يستقيل من رئيس جمهورية، ورئيس سعد الحريري يستقيل من التكليف، يعني ينصرف عن التكليف. كمان هذا البحث السياسي والخطاب السياسي هذا تضيع وقت، يعني عم بضيع وقت الشبيبة. الشيء الواقعي الوحيد اليوم أمام اللبنانيين والشعب اللبناني هو أن يتفضل رئيس الحكومة المكلف بالتعاون والتفاهم مع رئيس جمهورية وشكل حكومي. عندنا طريقين لا ثالث لهما بعد كل الأشهر، واقعا ما في غيره الطريقين. هلا إذا بتنطروا دول من الخارج ما مبين في أفق لهذا الموضوع، وأنا أؤيد أيضا ما قيل من أن المشكلة هي مشكلة داخلية كاملة بحت، ما في يعني من الخارج اللي بيجي لك والله الأمريكان حاطين فيتو والأوروبيين ومدري مين وكذا، ما مبين شيء من النوع. في طريقين، الطريق الأول أنه دولة الرئيس المكلف بيحمل حاله بيطلع عند فخامة الرئيس وبيقعدوا مش 10 دقايق ولا نص ساعة ولا ساعتين، بيقعدوا ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وبتناقشوا تاني يوم تالت يوم إلى أن يصلوا إلى نتيجة. وأنا أقول لهما البلد اليوم أمانة بين أيديكما، والمسؤولية عندكم عندكما، لأنكما المسؤولان عن تشكيل الحكومة الجديدة. الطريق الثاني هو مساعدة صديق. برأيي أنا الصديق الوحيد القادر على أن يبادر وعلى أن يقدم المساعدة، وبمعزل هلا أنه بعض الناس أو علاقاتهم أو رؤيتهم لإله ممكن تتفاوت سلبا أو إيجابا، برأيي بالواقع السياسي اللبناني الحالي الصديق الوحيد الذي يمكن أن يقدم هذه المساعدة هو دولة الرئيس الأستاذ نبيه بوي. لموقعه رئيس مجلس النواب ومكانته السياسية في البلد وتجربته الشخصية. نحن حزب الله نساعد، حاضرون أن نساعد دولة الرئيس، وأدعو الكل أن يساعدوه. هو طبعا لا يحتاج إلى دعوة للمبادرة ودائما يبادر وهو لم يترك المبادرة، لكن أنا دعوتي الليلة أن أقول عنا طريقين، يا أما دولة الرئيس سعد الحريري بيطلع على بعبدة بيقعد مع فخامة الرئيس ميشيل عون ساعة وساعتين ويوم ويومين وثلاثة وينقذوا البلد خلصونا، يا أما الكل بده يجي يقول يا دولة الرئيس أستاذ نبيه بوي تفضل ابذل جهدك، حتى لو بدك يمكن تخاطر بأمنك الشخصي، حتى لو بدك تطلع عند رئيس عون بدك ما بعرف شو بيعمل يعني. لكن اليوم هذا هو، ما عنا طريق ثالث. الطريق الثالث أنه يضل البلد ينتظر، وعندنا مشاكل الدعم ورفع الدعم وترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والوضع الاجتماعي والوضع المعيشي والمحروقات والأكل والخبز والدواء و إلى متى يمكن أن ننتظر؟ إلى متى يمكن أن يتحمل البلد؟ أختم بالآخر نقطة، آخر كلمة. أختم بآخر شيء على ضوء ما حصل في الأيام القليلة والأسابيع القليلة والشهور الماضية والسنوات الماضية. أهم شيء اليوم نحن فيه له علاقة بوضع المنطقة، له علاقة بوضع المحور، أن أيضا المحور، وإن كنت تحدثت عن هذا في يوم القدس لكن بدي أختم بالجملتين، استطاع اليوم في هذه اللحظة التي نحن فيها بتعمل هيك مشهد عبر أصعب 10 سنوات في تاريخه في حياته، هو اللي مر، والتي كانت تستهدف مؤامرات، تستهدف وجود دول، وجود أنظمة، وجود حركات المقاومة، هذا عبرنا. طبعا النقطة اللي بدي أوصلها لأقول أن صمود محور المقاومة في البلدان المختلفة هو شكل الداعم الأساسي للمقاومة في فلسطين، وشكل اليوم الحامي ووافعة الأساسية للمقاومة والانتصار في فلسطين. يعني تصوروا لو المعركة كانت ستجري أو جرت وما في شيء اسمه نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، مثل ما كان بده جون بولتون، ما في، في نظام موالي لأمريكا الغرب، وبالعراق في داعش، وبسوريا في داعش والنصرة والتكفيريين وبعض الجهات العلمانية اللي مخالصة مع إسرائيل وبايعة يعني، وفي لبنان، لأنه لو انتهت سوريا مش معلوم شو كان مصير لبنان، يعني لو سيطرت داعش والنصرة والتكفيريون على سوريا، مع كل حال مصير لبنان معلوم كان، مو انه مو معلوم، يعني كان الكلفة ستكون عالية والنتائج ستكون خطيرة. اليوم نلاقي لا، باللحظة الحالية الجمهورية الإسلامية عبر تهديد الحرب وتتغلب على العقوبات وعلى الحصار وفي وضع قوي ومتين ومستقر، رايحة انتخاباتها رئاسية. داعش في العراق انتهى، يلفظ أنفاسه الأخيرة، محاولات الإحياء مجدد. يجب أن نتوقف عند التفاعل في العراق الجديد والكبير والمهم الذي حصل مع معركة سيف القدس، وهذا أمر على درجة عالية من الأهمية. البيان الذي صدر في اليوم الأول من قبل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، شكلا ومضمونا وزمانا، هذا يجب أن يتوقف عنده الكثيرون في العالم من الأعداء ومن الأصدقاء. مواقف القيادات العراقية، الرؤساء في العراق، القيادات العراقية المعروفة، الأحزاب العراقية، التظاهرات التي خرجت في بغداد وفي غيرها، هذا كله مؤشر مهم في التحول. طيب سوريا أيضا اليوم في جزء كبير من مساحتها الجغرافية تتعافى وتذهب غدا إلى انتخاباتها لتؤكد حضورها السياسي وتثبت دولتها ونظامها وكيانها. لبنان والصمود والاستقرار القائم في لبنان رغم المعاناة في البعد الاقتصادي والمالي والمعيشي في ظل الانهزام والتطبيع العربي. هلا شو بدنا فيهم نرجع له؟ كيف سيكون حال شعب فلسطين لو إيران ما كانت موجودة، والعراق في عالم آخر، وسوريا بإيد داعش والتكفيريين، ولبنان بإيد داعش والتكفيريين، وفي ظل الانهزام العربي، التطبيع العربي، الأنظمة العربية، هذا يشكل الرافع. طبعا اليوم الوضع أفضل لأنه كمان في إضافات نوعية مع الحضور القديم المتجدد لجمهور كبير جدا مؤيد للمقاومة وخيار المقاومة، ثقافة المقاومة، الشعب الفلسطيني في دول العربية، في دول العالم الإسلامي، في دول العالم، بتروح من شمال إفريقيا كلها إلى نيجيريا، إلى دول إفريقية، إلى البحرين، إلى الكويت، إلى دول في الخليج، إلى أفغانستان، باكستان، أندونيسيا، ماليزيا، في كل عالم، امتداد العالم العربي والإسلامي والعالم، هناك جمهور متنوع دينيا، يعني مسلمين ومسيحيين وحتى يهود، متنوع مذهبيا، متنوع فكريا، سياسيا، قوميا، عرقيا، مؤيد لهذا الخيار ولهذه الثقافة. وكانت الإضافة النوعية الكبيرة جدا في محور المقاومة هي اليمن وتفاعل اليمن. واقعا الإنسان تدمع عينه أمام تفاعل إخواننا اليمنيين. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد سيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني واقعا أنا أتأثر عاطفيا. وأقول يا سيدنا أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يملك كثيرون من العرب والمسلمين في أملاكهم في أموالهم الشخصية مئات مليارات الدولارات، وما يزال عن موائدهم من الطعام مما لذ وطاب يمكن أن يطعم شعوبا بأكملها؟ على كل، تفاعل اليمني إعلاميا شعبيا ميدانيا هذا رائع وعالي، وهذه قوة عظيمة أضيفت إلى محور المقاومة. على كل حال، هذا هو الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل، هذا الأساس الذي يمكن أن نبني عليه المستقبل. نحن ننظر إلى المستقبل انطلاقا مما حصل في الأسابيع القليلة الماضية، نرى بحق وليس من موقع الشعار أن القدس أقرب، أن زوال الكيان الإسرائيلي أقرب، أن الزمان بدأ يختصر باتجاه هذا المستقبل. المسألة هي مسألة وقت. مع كل هذه الأعياد القائمة، نرى الأعياد القادمة إن شاء الله للحرية والتحرير والسيادة والاستقلال والأمن والسلام الحقيقي، ليس السلام الكاذب، ليس سلام الذئاب والضباع مع المساكين والخراف، سلام الليوث، سلام الأعزاء، سلام المقتدرين، ونرى الحياة الطيبة والكريمة التي سيصنعها كل المقاومين الشرفاء في منطقتنا. هنا طبعا كما فعل قادة حماس وقادة الجهاد الإسلامي وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، من موقعي في المقاومة اللبنانية يجب أن نقدم الشكر لكل الذين وقفوا إلى جانب المقاومة ودعموها خلال كل السنوات الماضية بالسياسة وبالمال وبالسلاح وبالخبرة وبنقل التجربة وبالتدريب، ولم يبخلوا بشيء وخاطروا حتى بوجودهم. وفي مقدمهم الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ويجب أن نستحضر بقوة وباحترام وبإجلال وبتقدير الروح العظيمة للقائد الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي أمضى 20 عاما في منطقتنا، 21 أكثر من 20 عاما جاء إلى منطقتنا وليس في لحيته ورأسه شعرة بيضاء، وغادرنا وكله أبيض وبوجه أبيض. خلال 20 عاما بذل هذا القائد الشهيد شبابه وزهرة حياته معنا ومع المقاومين الفلسطينيين، بعيدا عن وسائل الإعلام، بعيدا عن أي شكل من أشكال المفاخرة أو المزايدة. كان حماسه أشد من حماسنا، وعزمه أمضى من عزمنا، وجديته أكبر من جديتنا. كنا نتعب ولا يتعب، ونمل ولا يمل. نستحضره اليوم لنقدم أيضا إلى روحه العظيمة هذه الانتصارات العظيمة. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا، كانت لنا متابعة لكلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بمناسبة عيد المقاومة.
مستمعنا الكرام في كل مكان، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة عيد المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تجمعنا بحضراتكم بين رياض الشعر الملتزم بحب أهل البيت سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. راجين أن تقضوا معنا أحلى الأوقات. رافقونا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو أبو الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي، المعروف بابن الفخار الرعيني، أحد شعراء القرن السابع الهجري. كان عالما وشاعرا وأديبا ولغويا. ولد في إشبيلية من أسرة علمية كانت تعرف ببني الحاج، ودرس فيها وفي غيرها من مدن الأندلس، ونبغ في العربية فأجازه علماء عصره وهو صغير، وسمحوا له بالتعليم في مجالسهم. يقول الرعيني في ترجمته لأستاذه أبي بكر محمد بن عبد النور السبتي المتوفى سنة 614 للهجرة: أجاز لي إجازة مطلقة غير مرة، وكثر انتفاعي به، ووسمني للإقراء في مجلسه وتعليم العربية. وذكره لسان الدين بن الخطيب، وألف عنه إبراهيم شبوح كتابا بعنوان برنامج شيوخ ابن الفخار الرعيني. أما قصة أبياته فقد ذكرها المحقق الكرباسي في موسوعته بقوله: وفي شمال إفريقيا وصل الشعر أوجه بعد المرابطين، حين وصل الموحدون إلى السلطة، وكان للشعر الحسيني بالذات أرضية خصبة. ويدلنا على ذلك ما أورده ابن رشيد بأن الشريف نجم الدين بن يونس بن عثمان الحسني أنشد بحضرة مراكش في أيام رشيد بن عبد المؤمن يوم عاشوراء بيتين لابن حكينة يقول فيهما: ولائم لام في اكتحالي يوم استحلوا دم الحسين، فقلت دعني أحق عضو يحظى بلبس السواد عيني. أحييكم من جديد أعزائنا الكرام حول ظاهرة غزارة النتاجات الشعرية في أهل البيت عليهم السلام، ورثاء السبط الشهيد في الأندلس وشمال إفريقيا عموما، وحول الشاعر ابن الفخار الرعيني وما قدمه في هذا المجال. كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيف برنامجنا الدكتور سعدي عمران. دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، الشعراء الأندلسيين وشعراء شمال أفريقيا عموما كانت نتاجاتهم الشعرية غزيرة في حق أهل البيت عليهم السلام ورثاء الصدر الشهيد. كذلك الشاعر ابن الفخار الرعيني كتب كثيرا في هذا المجال، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
نعم، في البدء نحييكم بتحية الإيمان والإسلام. نبدأ حديثنا كما ورد في الشطر الأول من السؤال بالتطرق إلى تاريخ التشيع في الأندلس وفي غرب العالم الإسلامي بشكل عام. كيف التشيع الإسلامي له بشكل عام جذور غرسها الكثيرون من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، ولكن للأسف الشديد حاول معظم المؤرخين حاولوا تشويه الحقائق التاريخية، فشاع بين الناس تصور خاطئ وهو أن الأندلس تمثل دولة أموية خالية ومفرغة تماما من التشيع، ولكن في الحقيقة لو استقرأنا التاريخ نرى أن ما كان سائدا على الواقع هو غير ذلك تماما. هذه الأرض هبت عليها نسائم حب أهل البيت سلام الله عليهم منذ الوهلة الأولى التي وطأت فيها أقدام المسلمين الفاتحين لبلاد الأندلس في أواخر القرن الأول الهجري. وكان بين هؤلاء الفاتحين، يعني حتى بين القادة العسكريين، شخصيات عرفت بإخلاصها وحبها لأهل البيت عليهم السلام. منهم نذكر منهم على سبيل المثال القائد حسين ابن عبد الله الصنعاني.
لا.
وكان كما يذكر لنا التاريخ كان من التابعين ومن تلامذة وأنصار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن كان أيضا من المحاربين للأمويين في صفه، وهناك الكثير من الشخصيات الأخرى. بالنسبة إلى الشعراء في الحقيقة كان لهم الحظ الأوفر في زرع جذور التشيع والموالاة لآل البيت عليهم السلام في شمال أفريقيا وفي الأندلس بشكل خاص، رغم سياسة القمع التي كان يمارسها الحكام الأمويون. الشطر الثاني من السؤال يشير إلى هذا الشاعر الكبير الذي كان في الحقيقة عالما لغويا وكان يعتبر من النحاة بالإضافة إلى نظمه للشعر في مختلف الأغراض ومنها في التعبير عن حبه لأهل البيت سلام الله عليهم، وفي رساله الكثير من أشعاره، لكن لم يصلنا للأسف الشديد من هذه الأشعار في أهل البيت سوى قصيدة واحدة تتألف من 21 بيتا ذكرها الكثير من المؤرخين منهم المحقق الكرباسي بقوله: وفي شمالي أفريقيا وصل الشعر أوجه بعد المرابطين حين وصل الموحدون إلى السلطة، وكان الشعر الحسيني بالذات أرضية خصبة، ويدلنا على ذلك ما أورده ابن رشيد، وهو يشير بذلك إلى قصيدة ابن الرعيني نشرنا إليها. هي قصيدة من قصائد الجميلة ومن روائع ما قيل في رثاء الصدر الشهيد سلام الله عليه. يقول: ولائم لام في اكتحالي يوم استحلوا دم الحسين، فقلت دعني أحق عضو يحظى بلبس السواد عيني. هي تدلنا من الناحية المضمونية على صدق المشاعر والعواطف ومدى تأثير الصور التي صور جميلة وردت فيها تبين مدى تأثيرها في نفس المتلقي، وتدلنا في نفس الوقت من ناحية الأسلوب على تمكن الشعر. الشعر كان متمكنا من اللغة وجمع بين السهل والممتنع، فأشعاره تجمع بين السهولة والوضوح وبين المتانة والفصاحة، وبذلك أدى هذا الشاعر دوره في نشر مذهب أهل البيت وفي نشر النزعة الحسينية في لدى الكثير من شعراء أندلس.
شكرا جزيلا لك دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، وفقك الباري ورعاك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم، وإلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الكرام، قال الشاعر ابن الفخار الرعيني من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، تعد من روائع الشعر الذي قيل في رثاء السبط الشهيد وأهل بيته عليهم السلام. يبدأها بمقدمة جميلة بديعة يرد فيها على لائميه بشأن كثرة بكائه بسبب مصاب أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ذاكرا أن من حق هذا الإمام الشهيد أن تبكي عليه العين دما وتكتحل بالسواد، فهو الطاهر ابن المطهرين، وهو ابن خير الأنام، والطاهر المنحدر من الأصلاب الطاهرة، فكيف لا ينفد صبره وكيف لا يصيبه الجزع على هذه المصيبة التي اهتزت لها الأرض وبكت لها السماء دما، كما يصور الشاعر لنا ذلك بقوله: ولائم لام في اكتحالي يوم استحلوا دم الحسين، فقلت دعني أحق عضو يحظى بلبس السواد عيني، حزنا ليوم عصيب كرب أفاض للعين كل عيني، أصيب خير الأنام فيه بالطاهر ابن المطهرين، مصرع سبط الرسول مالي فيه على الصبر من يدين. نعم أعزائنا الأفاضل، وفي مأساة الطف هان كل صعب وكل ما هو ليس بهين، فلقد أرضى القتلة المجرمون قادتهم وسادتهم على حساب سخط الله تعالى وغضبه، فقبحوا من عصابة ادعت الإسلام والإسلام بريء منهم، وقبح من فعل ارتكبوه مادت له الأرض حتى ملأ هذا الرزء ما بين المشرق والمغرب، وتوقفت الأفلاك على أثره. يقول الشاعر: كربلاء بكربلاء وهان ما لم يكن بهيني، أرضوا عداه وأسخطوه، قبح راض بالخطتين، ألم تمد يوم ذاك أرض وطبق الرزء الخافقين، ولم تجري الأفلاك طرا، أم كيف دارت بالنيرين؟
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام الأطائب، يواصل الشاعر الأندلسي ابن الفخار الرعيني استعراضه لمصاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته عليهم السلام والتعبير عن مشاعره وأحاسيسه إزاء هذا الحدث الأليم الدامي، حتى يتمنى من أعماق قلبه أنه لم يكن على قيد الحياة قبل هذه المصيبة الكبرى بسبب جلالة الخطب وعظم المصيبة، خاصة وأن قاتل السبط الشهيد كان مجرد إنسان فاسق مجرم شارب للخمر وقاض لأوقاته في الفسق والفجور. ومع ذلك فقد تجرأ مثل هذا المجرم الخارج عن الدين على إهانة رأس الإمام الحسين سلام الله عليه من خلال ضربه بعصاه على ثناياه الكريمة والأمر بحمله على رؤوس الرماح، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله: فاليوم حقا وددت أني من قبله قد وردت حي، حقا حقا يزيد القرود أضحى يقرع در الثنيتين، وأن رأس الحسين وافى يحمله ضده الردين. لا حزن عندي كحزن يوم أودعه طسته اللجين، فليتني مت قبل ما قد أصم ناعيه المسمعين. ثم يتمنى الشاعر ابن الفخار الرعيني لو أنه كان قد شهد موقعة الطف، إذن لسارع إلى نصرة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ولفداهم بروحه ودمه، ثم ينيح بعد ذلك بالهجاء الشديد المقذع لآل حرب من بني أمية ومروان الذين لم يتورعوا عن ارتكاب كل قبيح وفظيع بعدائهم العلني لآل المصطفى صلى الله عليه وآله بأكاذيبهم وأراجيفهم وتهمهم الباطلة بفعل إحانهم وعدائهم القديم لبني هاشم الأطياب الأطهار الذين منهم كانت النبوة والإمامة. ويسرد الشاعر ويقول: وليتني حاضر فأحظى في الدمع عنه بالحسنيين، يا آل حرب بؤتم بحرب فقد أتيتم بكل شيء، عاديتم المصطفى جهارا والصدق عارضتم بميني، حقدا قديما أثرتموه في حسن قبل والحسين. ويخاطب الشاعر في ختام قصيدته الشباب الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته من الأصحاب، ويدعوهم إلى الصبر والتحمل والسلوان على المصيبة التي حلت بالسبط الشهيد والإمام الحسن عليهما السلام من قبله على يد بني أمية ومن لف لفهم وسار على منهجهم في كل زمان ومكان، ولكن الله تعالى شاء ومشيئته هي النافذة أن يخيب معادو أهل البيت عليهم السلام وأن يفوز محبهم والمستشهد بين يديهم. يقول الشاعر في ذلك: ويا شباب الجنان صبرا، فقد أصبتم في السيدين، والله قد شاء أن يكون في جنة الخلد خالدين، خاب معاديهما وفاز بفضل ما في الشهادتين. أيها الأحبة، نشكر لحضراتكم طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند استعراض المزيد من نتاجات الشعراء على مر العصور في التعبير عن حب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم. في أمان الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني.
بشراييني واحب اهلي بشراييني احب ربي واحب ديني احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم اللوحد نبي الخاتم.